أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فإذا الكلام عليكم السلام ورحمة الله، الكلام لا يزال في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، كما قلنا بالأمس مقدمة تمهيد الأبحاث اللغوية التحليلية تقدمت، وصل بنا الأمر إلى تحديد دلالات الدليل الشرعي، وبالتحديد الدليل الشرعي اللفظي. وفي الدليل الشرعي اللفظي في أول مطلب، لأنه في الدليل الشرعي اللفظي يا أخوان في أربعة مطالب أساسية. فعندنا مبحث الأمر، مبحث الإطلاق، مبحث العموم، ومبحث المفاهيم. هذه المطالب الأربعة الأساسية في الدليل الشرعي اللفظي، في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. في مبحث الأمر تقدم الكلام في أن صيغة الأمر على ماذا تدل وضعا، وأنها تدل على النسبة الإرسالية وما شاكل ذلك وضعا. والأقوال متفقة على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالنتيجة، ولكن التقريبات اختلفت. فعندنا بشكل أساسي كم تقريب؟ تقريبات ثلاثة. التقريب الأول أن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالوضع، يعني صيغة الأمر وضعت الدلالة على النسبة الإرسالية المتلائمة مع الوجوب. واضح؟ النسبة الإرسالية ابتداء بالوضع. والقول الثاني أنه لا، الصيغة لم تدل على النسبة الإرسالية المتلائمة مع الوجوب بالوضع، وإنما الصيغة وضعت الدلالة على ماذا؟ على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب. واستفادة الوجوب أو استفادة الاستحباب إنما يرجع إلى حكم العقل. اللفظ ما له مدخلية في استفادة الوجوب واستفادة الاستحباب، وإنما الطلب يدل عليه اللفظ. أكثر من الطلب يأتي العقل ويقول عندي حق طاعة لهذا المولى، قد صدر منه طلب، إذا ألحقه بالترخيص يثبت الاستحباب، إذا لم يلحقه بترخيص يثبت الوجوب. هذا القول الثاني. القول الثالث أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولكن بالإطلاق ومقدمات الحكمة بواحد من هذه التقريبات الثلاث التي تقدم آخرها بالأمس. واضح إن شاء الله؟ وصل الكلام الآن إلى أن هذا المبحث بحث الدلالة على الوجوب، أن الأمر يدل على الوجوب. يأتي سؤال مشروع إلى الذهن أنه يا شيخنا، طالما أن الكل متفق على أن صيغة الأمر دالة على ماذا؟ على الوجوب، طب ليش كل هذا البحث؟ قول بالوضع وقول بالإطلاق وقول بدلالة العقل، ليش هذا البحث؟ الجواب أن هناك ثمرات عملية متعددة وعديدة تترتب على هذه الأقوال. وقد ذكر كما قلت لكم بالأمس السيد الشهيد في بحثه ثمان ثمرات عملية في الفقه تترتب على ماذا؟ على هذه الأقوال. هنا في الكتاب يقتصر على ثمرة مهمة وواضحة في الفقه. لاحظوا معي، بناء على القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالوضع، يعني عندما أريد من صيغة الأمر الاستحباب، يعني أكون قد استعملت الصيغة في غير ما وضعت له، فتكون دلالة الصيغة على الاستحباب مجازية. فإذا قال لي المولى اغتسل للجمعة، وغسل الجمعة مستحب، فأقول هكذا بناء على الدلالة الوضعية ماذا؟ أقول أنه الصيغة تدل على الوجوب. تحصل؟ ودلالتها على الاستحباب تحتاج قرينة للمجاز، صح أم لا؟ لأنها تكون دالة عليه مجازا لا حقيقة، تمام؟ أما لو بنينا على مسلك المحقق النائين أو بنينا على مسلك الإطلاق، إذا بنينا على مسلك الإطلاق الذي هو القول الثالث، فبكل بساطة نقول عندما تدل صيغة الأمر في مثل اغتسل للجمعة على الاستحباب فإن هذا يعني تقييد الإطلاق، لأنه بمقتضى قرينة الحكمة صيغة الأمر اغتسل للجمعة تدل على ماذا؟ على الوجوب بالإطلاق. فإذا أردنا أو أراد المولى من استعمال هذه الصيغة الاستحباب فلا يوجد تجاوز، لا، لأن الصيغة موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب، وإنما يوجد تقييد، فأحتاج إلى قرينة على التقييد، واضح؟ يعني أحتاج إلى أين هو القيد؟ على أي أساس استفدتم من الاستحباب؟ تمام؟ وأما على قول المحقق النائني رحمه الله من أن الدلالة عقلية، فإذا قال المولى اغتسل للجمعة وهذا كان مستحب فلا يوجد أي تصرف في مدلول اللفظ، وإنما الذي على المحقق النائني أن يثبته ما هو؟ ورود الترخيص، يكفيه أن يثبت ورود ترخيص، عندما يثبت ورود ترخيص يثبت الاستحباب. فإذا لاحظوا الثمرة كيف هي، الثمرة هكذا، أنه إذا أردنا إثبات الاستحباب على القول الأول من أن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالوضع فنحتاج أن نأتي بقرينة، لأن هناك استعمال مجازي. إذا على القول الثاني قول المحقق النائيني لا نحتاج إلى قرينة، لأنه ما في تصرف في المدلول اللفظي أبدا، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى شاهد على أن هناك ترخيص. على القول الأول بكل هي قرينة، كل هي قرينة المجاز. على القول الثالث نحتاج إلى ما يبرز التقييد، لأنه يعني صيغة الأمر تدل بالإطلاق على الوجوب، نحتاج إلى أنه هو المقيد، تمام؟ ويترتب على هذه الثمرة ثمرة أكثر عملية، ثمرة بترتب عليها ثمرة أكثر عملية، ما هي؟ هذه محل ابتلاء كبير في الفقه. ورد في الخبر اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة مع بعض البعض بنفس السياق، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. من الواضح أنه اغتسل للجمعة استحبابية النتيجة الفقهية منك، واغتسل للجنابة وجوبية. طيب كيف نعالج هذه المسألة على الأقوال؟ واضح؟ بناء على، يعني بعبارة ثانية، الثمرة الثانية تأثير السياق على استفادة الوجوب أو الاستحباب، تعبر عن الثمرة الثانية، نقول هكذا: وردت عندنا أوامر متعددة في سياق في جملة واحدة، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن أوامر متعددة في ماذا؟ في مورد واحد. وعلم من الخارج أن هذه الأوامر الثلاثة اثنان منها استحبابية، الثالث لا نعلم وجوبي أو استحبابي. واضح كيف؟ كما لو قال لي المولى اغتسل للجمعة واغتسل لزيارة الحسين عليه السلام واغتسل للجنابة، نحن نعرف أن غسل الزيارة مستحب وغسل الجمعة مستحب من الخارج، طب هذه التالتة اغتسل للجنابة كيف نستفيد أنها تدل على الوجوب؟ لاحظتم أين الثمرة؟ فنقول بناء على شو صار عندي؟ صار عندي سياق، والسياق كما مر في الحلقة الثانية يضر ويؤثر على المرحلة التصديقية، يعني المدلول التصديقي والمراد والإرادة الاستعمالية للمتكلم، فضلا عن تأثيره على ماذا؟ على الإرادة الجدية. يعني هو بيأثر على مرحلة مدلول الاستعمالي وبتسري المسألة لوان؟ الإرادة الجدية. إذن عندي شو صار؟ سياق. فماذا نصنع؟ نقول على قولي القائلين بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالواضع، صار عندي مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ أن السياق يختل، لأن الظاهر عرفا عندما تأتي أوامر متعددة في سياق واحد في كلام واحد من دون وجود قرينة لهذه وهذه وهذه، أن الأمر مستعمل في الكل في معنى واحد. هذا الظهور السياقي، معنى أن المتكلم عندما يطلق ألفاظ في نفس الاستعمال ولا يبرز قرائن لهذه الألفاظ، فالظاهر عرفا أنه يستعملها بنفس الشيء. فإذا كانت أوامر استحبابية فالكل استحبابي، إذا كانت وجوبية فالكل وجوبي، إذا كانت نواهي كراهتية فالكل كراهتي، إذا كانت تحريمية فالكل تحريمي. هذا هو ظاهر السياق العرفي. فإذا بناء على القول الأول، قول الوضع، نقع في مشكلة نحتاج إلى معالجتها. حتى في مثل اغتسل للجمعة واغتسل لزيارة الحسين واغتسل للجنابة، نقف حائرين أنه لأن قرينة السياق مما يؤثر على ماذا؟ على الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. بتوضيح المطلب، نحن عندنا على القول الأول صيغة الأمر وضعت للدلالة على الوجوب. طيب، هذا على مستوى المدلول التصوري. على مستوى المدلول التصديق الأول والإرادة الاستعمالية ماذا نقول؟ نقول الظاهر من حال المتكلم أنه يستعمل هذه الصيغة فيما وضعت له، صحيح؟ والمدلول التصديق الثاني، الظاهر من حال المتكلم أنه يريد من الصيغة بشكل جاد ما استعملت فيه وما وضعت له. شك تطابق بين دلالات الثلاث؟ طيب، وين بيجي السياق؟ وين بيجي بيضرب السياق؟ يجي معنا بحث الظهور تفصيل ذلك. يأتي السياق ويقول هكذا: المدلول الوضعي لا يؤثر عليه، لا نمسه أبدا. المدلول الوضعي لأنه سببه الوضع ولا يتأثر بشيء. نأتي إلى الإرادة الاستعمالية، مدلول التصديق الأول، نقول صحيح أن ظاهر حال المتكلم أن يستعمل اللفظ فيما وضع له، ولكن هناك ظهور حالي آخر، وهو أنه استعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له في سياق واحد. فشو بصير عند السياقان؟ بهذه الظهوران بيتضاربوا مع بعضهم البعض، إذا صح التعبير، بيتضارب ظهور الأول لحال كل متكلم أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، والظهور الآخر في أن المتكلم استعمل هذا اللفظ في سياق واحد مع غيره.
هو
سياق الاستحبابيات، لأنه قال اغتسل للجمعة، اغتسل لزيارة الحسين السلام، اغتسل للجناب. فماذا يحصل عندي؟ فينسلم، بتعبير ينسلم، فينسلم ماذا؟ الظهور التصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني، ونقع في شوشرة، نقع في مشكلة. كيف نخرج هذه المطلب؟ كيف نثبت الدلالة على الوجوب؟ يأتون يضمون إجماعا، يضمون شهرة، يضمون ارتكازا فقهيا واضحا، تحتاج إلى ترميم بالمطلب في مثل هكذا مواضع حرجة. وأما على القول، هذا كله على القول صاحب الكفاية الذي صيغة الأمر تدل على الوجوب بالوضع، حل صناعيا هيك ما فيه. أما على القول الثاني وهو قول المحقق النائيني. فالمحقق النائيني ماذا يكون؟ مرتاح البال. لا، لأن المحقق النائيني الدلالة على الوجوب عنده ليست ناشئة من جهة اللفظ ولا من جهة الاستعمال. هو يقول في اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة واغتسل لزيارة حسين عليه السلام، في الثلاثة الصيغة وضعت للدلالة على الطلب واستعملت في الطلب. نعم، على مستوى الإرادة الجدية ورد الترخيص في ترك غسل الزيارة وغسل الجمعة، ولم يرد ترخيص في ترك غسل الجنابة، فيقول غسل الجنابة واجب والبقية غير واجب. فهو في حل من أمره، عجبت لسف استفر. واضح؟ وأما على القول الثالث القائل بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالإطلاق، فماذا نقول هنا؟ نقول هنا على مستوى المدلول التصوري ما عندنا مشكلة، لأن السياق أصلا ما بيضرب المدلول التصوري، لا يؤثر أبدا. مدلول تصوري في الكل هو الطلب. على مستوى الإرادة الاستعمالية يقول أيضا ما في مشكلة، لا، لأن الكل مستعمل في الطلب. نعم، ولا على مستوى الإرادة الجدية شو بيصل عندنا؟ يحصل عندنا أن صيغة الأمر مطلقة في بعض هذه الاستعمالات ومقيدة في الاستعمال الآخر. يعني بعبارة أخرى تقع المشكلة في مرحلة الإرادة الجدية والمدلول التصديقي الثاني. فالمدلول التصديقي الثاني والمراد الجدي والنهائي من هذين الاستعمالين، اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة واغتسل لزيارة الحسين، هو الاستحباب، يعني تقييد. والمدلول الجدي للاستعمال الثالث ما هو؟ هو الإطلاق. فيصبح عندنا اختلاف بين هذه الجمل الثلاثة أو الصيغ الثلاثة على مستوى الإرادة الجدية من دون أن تتأثر الإرادة الاستعمالية. وبعبارة أخرى السياق لا يضر في الإطلاق والتقييد. ليه؟ لأن السياق إنما يأتي ويؤثر على مستوى الإرادة الاستعمالية والمدلول التصديقي الأول. وأما الإطلاق والتقييد فهو مدلول جدي، هو مدلول تصديقي ثاني. فالسياق يؤثر على الدلالة فيما لو كان سببها الوضع، ولا يؤثر على الدلالة فيما لو كان سببها حكم العقل، ولا يؤثر عليها على مستوى الإرادة الجدية فيما الإرادة الاستعمالية عفوا فيما لو كان سببها الإطلاق. نعم، في باب الإطلاق ماذا يكون عندي؟ يكون عندي أن السياق محفوظ، هو الكل سياق، سياق طلبي. غاية ما في الباب هذه الجمل على مستوى الإرادة الجدية اختل فيها المراد الجدي، فبعضها ظاهره الإطلاق وبعضها ظاهره التقييد، وهذا لأجل القرينة الخارجية. فالقرينة الخارجية تؤثر على مستوى الإرادة الجدية فقط، تثبت المقيد هنا وتثبت المقيد هنا، ولا تثبت وجود مقيد هنا فنأخذ بالإطلاق. لاحظتم؟ هذه من ثمرات هذا المطلب. تفضل شخص شخص
قال
انه
هل الله قال كان الحقيقه مضاعف القول الثاني، لانه بتكلم في ذاك المقام قريت الحكم بعده موجود، يعني ما لا يكون لا يريد.
نعم،
بس هو بالواقع تبين انه لما كان عم يقول هذيك يعني
بيعطي السيدي عنده
مراد واحد
لهذيك اللحظه. لا، ما هو ظهور السياق انت بدك تحدد المرحله المسبقه، ان السياق يؤثر على اي مرحله، هل يؤثر على مرحلة الإرادة الجدية أو يؤثر على مرحلة الإرادة الاستعمالية؟ يبنون بيجي معنا بحث الظهور تحقيق المسألة، يبنون بحسب الظاهر على أن السياق يؤثر على الإرادة الاستعمالية. السياق يؤثر أن اللفظ مستعمل أو غير مستعمل على هذا المستوى فقط. إذا كان المطلب واضح بالإخوة ما عندهم سؤال نستطيع أن نطبق. على كلام المحقق النعيني لا 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 الشهيد سيد شهيد أشكل عليه بأنه لو كان عام وخاص أمر خاص ونهي عام هكذا وترخيص عام أمر خاص وترخيص عام هذا غير سؤال إشكال بالخدمة. استعمال حقيقي طبعا استعمال حقيقي في الطلب يعني اللي بيقولوا يدل عليه في بالإطلاق بيقولوا على مستوى الوضع لا يدل على الوجوب يدل على جامع الطلب. نعم أحدهما يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام البيان فيكون المراد الجدي للمتكلم ما هو يكون المراد الجدي للمتكلم هذا المتلائم مع ما لا يحتاج إلى بيان إضافي. حسوا كيف؟ لأنه الإطلاق والتقييد هن مدلولان جديان كما سيؤكد ذلك سيد شهيد عدة مرات في بحث الإطلاق إنه إطلاق والتقييد هذا مراد جدي ما له علاقة بالاستعمال لفظ يكون مستعمل فيما وضع له. في الصيغة
بينما أمرك هي أصلا دال يعني
بالوضع مثلا ساعتها بصير عنده مشكلة بالمادة الأمر وما عنده مشكلة بصيغة الأمر بس ثابت هذه الثمرة هي بتوقع القول الأول بمشاكل الثمرات الأخرى لا توقعه في مشاكل ذو هذا الأقوال الأخرى في مشاكل يعني لا تكون منحازين يا شيخ مصطفى صدق
يرد عليه عبدا يقول أن موضوع حكم العقل لزوم الإنسان لا يكفي من جبر سوء الطلب مع عدم احترام الترخيص إلا حال أنه المكلف لاحظ الترخيص بصورة غير مباشرة من دون وجود الترخيص لأنه لا فيحكم بالاستحباب.
نعم نحن مرة نكون في مقام نقد كلام المحقق النعيمي مرة نقول ما هي نتيجة كلام المحقق النعيمي
استعمال الأول ما راح يكون استعمال لم تتغير معنا
لا
الترخيص لم يرد والمحقق النعيمي على القول هذا
كيف الترخيص لم يرد نحن في الثمرة الأولى إرادة الاستحباب لا تكون إلا مع ورود ترخيص
الترخيص لم يرد والمكلف علم أن
إيه هذا بصير نقد على المحقق النهائي نحن ما نبين الثمرة يعني لو بنينا على القول الثاني ما هي النتيجة لو يعني غض النظر عن الإشكالات على كل الأقوال لو بنينا على القول الأول ما هي النتيجة في هذا المورد القول الثاني ما هي النتيجة القول الثالث ما هي النتيجة واضح إن شاء الله تمام. وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز يعني إلى ضرب الإرادة الاستعمالية استعمال مخالفة المدلول التصديقي الأول لأن ظاهر المدلول التصديقي الأول أن المتكلم يستعمل اللفظ فيما وضع له وما وضع له ما هو الوجوب فلو استعملناه في الاستحباب يكون استعمالا له في غير ما وضع له ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق يعني والتصرف في المراد الجدي والمدلول التصديقي الثاني لأن التقييد والإطلاق على ماذا يريدان؟ يريدان على مرحلة المدلول التصديقي الثاني كما يأتي تحريره في محله. وأما على القول الوسط قول المحقق النعيمي فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا اللفظ دل واستعمل في ماذا؟ في ما وضع له وهو الطلب الجامع وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، هذا هي هون محل النزاع. وعلم أن أكثر الأوامر أوامر استحبابية، هذه لابد منها يا أخوان حتى يتشكل سياق، وإلا إذا كانوا متساويين. نحن عندنا مثالان، المثال الأول اللي ذكرناه، المثال الثاني اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. في المثال الأول هناك سياق، في المثال الثاني لا يوجد سياق. اغتسل للجمعة واغتسل لزيارة الحسين واغتسل للجنابة. فعندي أول اثنين علمت بأنها تدل على الاستحباب، والثالث أشك لا أعلم. مثلا هنا يوجد سياق لأنه في أكثرية، أما في مثل اغتسل للجمعة واغتسل فيك تعمل سياق؟ ما الوجوب بيقول لك سياقي والاستحباب بيقول لك سياق، ما في سياق عند العرف. نعم. اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، على القول الأول ما تبقى لا نستطيع أن نجزم بأنه يدل على الوجوب. ليه؟ إذ يلزم من إرادة الوجوب من الباقي، يعني من اغتسل للجنابة بحسب المثال، حينئذ يعني حين وجود سياق استحبابي تغاير، فإذا يلزم من إرادة الوجوب منه تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، مع أن الظاهر إذا وردت أوامر في سياق واحد أن يكون المراد الاستعمال منها واحد. نعم. وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. واضح إن شاء الله؟ كما يقال مثلا في مثال اسقني ماء من العين ولا تلقي الوساخة في العين واشكر الله تعالى على نعمة العين، ما الأولين بيدلوا على نبعة الماء، إنه إذا بدك تشرب منه لنبعة الماء شربني منه، والثانية لا تلقي فيها الوساخة، أما الثالثة اشكر الله على نعمة العين. اشكر الله على نعمة العين مرددة، هل يراب منها العين أو يراب منها عين الماء؟ واثنيناتهم بيزبطوا. فهنا يوجد سياق أن لفظة العين في أي معنى استعملت، هل استعملت في معناها عين الماء أو استعملت في العين الباصرة؟ واضح يا أخوان كيف يكون السياق؟ وأما على القول الثاني فأنت شو بتقول طبيعة الحال هونيك في هذا الاستعمال العين؟ تقول عين الماء لأنه في سياق، شو خص العين الباصرة؟ بتقدر بتقول هيك. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع عند المحق النائين. وكذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعض الأوامر وجوبية وبعض الأوامر استحبابية لا يعني على القول الثالث استفادة الوجوب الإطلاق، يعني تغاير مدلولاتها، بل كلها ذات معنى واحد، كلها مستعملة في معنى واحد، لا تغاير مدلولاتها على أي مستوى شيخ مصطفى؟ الإرادة الاستعمالية، مدلول التصديقي الأول. ولكنه لاحظ هذا الشاهد عليها، ولكنه أريد يعني على مستوى الإرادة الجدية في بعضها مطلقا، يعني أريد المعنى مطلقا وأريد المعنى مقيدا، أريد المعنى الواحد في بعضها مطلقا اللي هي فيها وجوب، وأريد المعنى الواحد استعملت في كلها في بعضها مقيدا. واضح العبارة؟ استحباب. نعم، اللي هو استحباب. تمام. الأوامر الإرشادية في الحقيقة قد يخطر بالبال أنه تجذب السيد الشهيد بحث الأوامر الإرشادية إلى هذا البحث، ما هي؟ لا، يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بهذا التقريب، أنه لما ثبت إلى الآن أن ظاهر صيغة الأمر الوجوب، مع أننا نواجه في الفقه موارد أن هناك صيغة أمر ولا يثبت لها وجوب بالمعنى المتعارف، فالوجوب والحكم المولوي بشكل عام له خصائص. الخاصية الأولى أنه إنشائي صورة ولبا، يعني لا يتضمن الإخبار، فيش حكم مولوي يتضمن الإخبار، وبوش حكم. والخاصية الثانية أنه يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا من الواضحات. والخاصية الثالثة أنه ينشأ من ملاك في نفس المتعلق، هذا ظاهر الأوامر، مدلولات الأوامر والوجوبات. مع أننا حينما نقرأ أخبار الأئمة عليهم السلام نواجه في موارد متعددة أنه عندي أمر بس ما بيترتب عليه هذه اللوازم، كما مثلا لو ورد استقبل القبلة بذبيحتك، هل يترتب الإثم إذا لم تستقبلها بالذبيحة؟ إذا لم تستقبل القبلة بالذبيحة يترتب إثم؟ أن يعاقب؟ لا يعاقب، صح أم لا؟ تحرم الذبيحة بس يعاقب هو؟ يكون عاصي؟ مثل عم يقول له لا تتوضأ باللبن فذهب وتوضأ باللبن يعاقب؟ لا يعاقب. لا تغتسل بالجلاب يعني أحسن من اللبن، لا يترتب إثم في هذه الموارد. مع أن يوجد صيغة أمر، وصيغة أمر ظاهرها الوجوب كلنا قاله، يعني هذا السؤال على كل الأراء والمسالك التي تقدمت. فكيف يوفقون ما بين وجود صيغة أمر وأن ظاهرها الوجوب، وما بين انسلاخ بعض خصائص الوجوب عن هذه الصيغة، عن هذا المدلول الصيغة؟ يعني من هنا يأتي مطلب الأحكام الإرشادية أو الأوامر الإرشادية، وأنه في الشريعة هناك سنخان من الأحكام وسنخان من الأوامر والنواهي، كمان في نواهي إرشادية. السنخ الأول هو ما نعرفه، الأحكام المولوية اللي حكينا عنها، التي هي في الحقيقة وفي الصورة إنشاءات، والتي هي مما يترتب عليه ثواب وعقاب، والتي هي يكون هناك مصلحة في ذات المتعلق. بينما الأحكام الإرشادية هي أحكام إنشائية في الصورة ولكنها إخبارات في المعنى والمضمون، صح أم لا؟ يعني في هذا المورد الذي يقول لي استقبل القبلة بذبيحتك ظاهره الإنشاء، إلا أن واقعه الإخبار على أن استقبال القبلة شرط في الذبيحة، في حل الذبيحة أو في تذكية الذبيحة، واضح؟ وأن مثلا النهي عن الوضوء باللبن هذا بيان لمانعية الوضوء بغير الماء عن ترتب على ترتب الطهارة، إذا توضأت بغير الماء لا تترتب الطهارة، واضح؟ وأيضا نرى بأن هذا الأمر الإرشادي لا يترتب عليه ثواب وعقاب، ونرى بأنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مصلحة ومفسدة في نفس متعلق الأمر الإرشادي، واضح؟ فإذا لما واجهنا في الفقه وفي مطالعة النصوص كآيات وروايات بعض الأوامر التي لا تترتب فيها آثار الوجوب، برز عندنا نوع آخر اللي هو الأوامر الإرشادية، واضح إن شاء الله. في مورد الأوامر الإرشادية يكون المراد الجدي للمولى للمتكلم بها ليس هو الإنشاء وبعث العبد وما شاكل ذلك، وإنما يكون المراد الجدي للمولى فيها ما هو الإرشاد إلى شيء، إلى شرطية، إلى جزئية، إلى مانعية، واضح إن شاء الله، أو الإرشاد إلى نفع إلى ضرر مثل المستحبات والمكروهات، لكثير منا شو إرشاديات. لا لا مش المستحب، في مستحب مولوي. كثير من الروايات، عفوا يعني التعبير ما كان دقيق منه، الكثير من الروايات التي فيها آداب وسنن إرشاديات، ما فيها حكم مولوي، ما في ثواب وعقاب، لا لا، إرشاد لأجل ماذا؟ لأجل الضرر أو لأجل النفع، مثل مثلا لا تمتشط وأنت قائم مثلا، أو لا تلبس سروالك وأنت قائم فإنه يورث الفقر مثلا. مش إنه مكروه كراهة مولوية إنه في حزازة، أو إنه يستحب أن تلبس سروالك وأنت جالس كما ورد في بعض الأخبار كأنه أو ما شاكل ذلك، فإن هذا لا يثبت في مورده استحباب مولوي، يكون في مورده استحباب إرشادي، إرشاد لأجل هذه المصلحة. ما المطوع بهذه القصة؟ واضح إن شاء الله؟ لا يكون هناك مصلحة في المتعلق بها، بمعنى مثل مثلا صلي صلاة الليل استحبابية، استحباب مولوي مش إرشادي، أو مثل مثلا لا تفعل كذا. استمناش نجيب مورد نصير نناقش في أنه كراهة مولوية أو ليس كراهة مولوية، واضح؟ فإذا كل الأحكام التكليفية الأربعة، مش الخمسة، فيش إباحة إرشادية، مش إرشادية، الأحكام التكليفية الأربعة، وجوب واستحباب حرمة وكراهة، قد يكون هناك تحريم مولوي، تحريك مولوي، وقد يكون هناك تحريم إرشادي وتحريك إرشادي. واضح إن شاء الله؟ هذا بيان يعني بالمقدار الموجود في الكتاب حول الأوامر الإرشادية والمولوية. يبقى سؤال في الأخير، أنه في موارد الإرشاد ما الذي يحصل فيه تصرف؟ يعني هل تغير المدلول التصوري، أو تغير المراد الاستعمالي؟ شو بيتغير بمورد الإرشاد؟ لاحظتم؟ ما الذي يتغير؟ نقول في مورد الإرشاد نتيجة قرينة من القرائن، بعد شوي بنحكي كمان عن قرائن الأمر الإرشادي بشكل عام، نتيجة قرينة من القرائن يتغير المراد الجدي لصيغة الأمر فقط. المدلول التصوري يبقى واحد، تكون مستعملة في النسبة الإرسالية، والمراد الاستعمالي يبقى واحد، أيضا مستعملة في الإرادة في النسبة الإرسالية، ولكن على مستوى الإرادة الجدية ماذا نقول؟ استعملت صيغة الأمر الموضوعة للنسبة الإرسالية وأردت منها الإخبار، مثل الجمل الخبرية بتحيجي معنا، الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، أو الجمل الإنشائية اللي مرت معكم في البلاغة المستعملة للدلالة على الخبر. فالذي يتغير فقط وفقط هو المراد الجدي. وبتعبير أوضح، أنت عندما يقول لك المولى، هذا المثال اللي ضربناه من شوي، البس سروالك من جلوس فإنه يذهب الغم مثلا، ما الذي يحصل؟ المدلول التصوري بيبقى واحد لا يمس، المراد الاستعمال يقول البس سروالك مستعملة في النسبة الإرسالية، واضح؟ ولكن ما هو الداعي لاستعمال هذه النسبة الإرسالية؟ لاحظتم؟ نقول الداعي لاستعمال هذا اللفظ في النسبة الإرسالية ليس تحريك العبد، وليس الداعي اللزومي والوجوبي، وإنما الداعي هو إرشاد العبد إلى مصلحة، إلى نفع، إلى ما شاكل ذلك. طبعا والشيء بالشيء يذكر، وهذا أمر مهم، والأوامر الإرشادية بناء على ذلك محتاجة إلى قرينة، تحتاج إلى قرينة على مستوى الإرادة الجدية. أن أحسان، ولذلك ماذا يقال؟ بأن الأصل في الأوامر والنواهي والمستحبات والمكروهات المولوية. ليش الأصل المولوية؟ لأن هذا، شوف الأصل هذا وين بيرجع، مرد هذا الأصل إلى أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث. ظاهر حال المتكلم أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، وأن يستعمله فيما وضع له، ويريد منه ما وضع له، يعني يريد منه يستعمله بداع يتلاءم مع ما وضع له بالدقة إذا بدك، لأنني أنا قد أستعمل صيغة الأمر ويكون الداعي لاستعماله هو الهزل، أو يكون الداعي لاستعمالها هو أمر آخر كالدعاء، شاهد؟ هذا لا يعني أنني غيرت من استعمال صيغة الأمر فيما وضعت له، أو أنني غيرت من المدلول التصوري. لا، أنا في هذه الحالة ماذا صنعت؟ فقط وفقط تغير عندي الداعي للاستعمال. يعني صيغة الأمر استعملت فيما وضعت له استعمال حقيقي، ولكن لم تستعمل بداعي الطلب والتحريك والإلزام، وإنما استعملت بداعي الإرشاد. واضح إن شاء الله؟ استعملت حقيقة بداعي الإرشاد. يعني أنت كيف بتقول بمورد المزح؟ هلا إذا أنا يا خيي أنا مش شيخ عباس، قلت له كلمة للشيخ عباس إجا زعل. المراد الجدي هو الداعي. لا بدي بينكم شو كيف أقصدنا بالمراد الجدي الداعي. قلت له مزحت مزحة مع الشيخ عباس أم زعل. ودليله على الزعل ما هو؟ أنك قلت لي كذا، قلت لي هالكلمة. فأنا شو برد عليه؟ أنا ما بقول له قلت لك هالكلمة استعملتها في غير موضع له. أنا مش بقول له أنا قلت لك أسد وقصدي الرجل الشجاع. لا، بيقول لي بيزيد الإشكال أكثر ساعات. بيقول لي الظاهر من كلامك أنك استعملت هذا اللفظ وأردته جدا. شك بهذا مقتضى الزعل. فأنا شو بقول له؟ يعني بداعي الجد استعملته بداعي الجد. فأنا شو برد عليك شيخ عباس؟ بقول لك لا، أقسم لك أني استعملته بداعي الهزل. فالداعي هو اللي بيأثر على شو؟ على المراد الجدي. تحصل؟ أنا بقول له أني استعملته بداعي الهزل. نفس الشيء في الأوامر الإرشادية، المولى يستعمل صيغة الأمر في غير الداعي المتلائم معها. الداعي المتلائم مع صيغة الأمر ما هو؟ داعي التحريك، داعي الإلزام. تيجي المولى في موارد الإرشاد يستعملها بداعي الإخبار، بداعي الإرشاد، بداعي النصح. واضح إن شاء الله؟ كما يأتي الطبيب ويقول لك أيها المريض المقروح المعدة لا تأكل الرمان الحامض، شو اللي شو له مولوي الطبيب لي يقول لك تأكل وتكلش؟ شو له مولوي؟ وإنما هذا الطبيب يستعمل اللفظ فيما وضع له بداعي النصح، بداعي الرفق والرأفة والإرشاد. يبقى أمر أخير متعلق بالأمر الإرشادي والمولوي، لأنه يقول إذا ما مرأ هون بعد ما يمرق، لأنه هذا البحث غير محرر في كلمات الأصوليين في بحث مستقل، أنه ما هي الضابطة التي هذا برات للتابع لسرنا، ما هي الضابطة التي على أساسها نعرف أنه الأمر مولوي أو إرشادي؟ الظاهر من عبائر السيد الشهيد في غير مورد من بحثه أن الضابطة عند السيد الشهيد هي التالية، أنه نحمل الأمر على المولوية إلا إذا لزم من حمله على المولوية محذور عقلي. الضابط يعني دائما وأبدا أحمل كل أمر على المولوية إلا إذا لزم من الحمل على المولوية محذور عقلي، كالدور، التسلسل، اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، فأحمله على الإرشاد. أو لزم من ذلك اللغوية، نعم اللغوية وتحصيل الحاصل، أنني إذا حملت هذا الأمر على مولوية فلا يكون له معنى، يكون تحصيلا للحاصل. حصل؟ هذه الضابطة عند السيد الشهيد. عند غير السيد الشهيد في ضوابط، وعند السيد الخوئي كأن الضابطة تقرب من الضابطة الموجودة عند السيد الشهيد. عند غيرهما في اختلاف، ما منا ندخل في سلسلة العلال وسلسلة المعلولات، كلام المحقق النعيني، كلام الميرزا المجدد الشيرازي رحمة الله عليه، وفيها بحث طويل هذه، لكن هذا المقدار جيد. نعم على مستوى الاستظهار يظهر من جملة من عبائر الشيخ الأعظم في الرسائل أنه من أهم قرائن الحمل على الإرشاد تعليل الحكم بأمور دنيوية. يعني هو المحقق الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بيقول من الظاهر عرفا أن تعليل الحكم بأمور دنيوية لا يتلائم مع المولوية، ومن ثمرات هذا المطلب الإرشاد والمولوية أخوان كثير من السنن خاصة فيما يرتبط بأداب آداب العلاقة مع الزوجة، آداب يعني العلاقة الجماع والمقاربة ومشاكل، لأن كلها معللة بماذا؟ بأمور راجعة إلى الدنيا. فإنه إذا قضي ولد بينهما كان كذا، فإنه يورث الجذام، فإنه يورث الخرس، فإنه فإنه فإنه. رواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، رواية المناهي هذه، وأيضا غير رواية المناهي هذه ثمرة واضحة، وأيضا جملة من السنن اللي فيها كيف تشرب وكيف تقعد وكيف تلبس وكيف مثلا تنطشط وإلى ما أو كيف تستاك تستعمل السواك، هذه كلها تكون على هذا النسق والمنوال. واضح إن شاء الله. وهذا بحث جيد إذا صاركم يا أخوان في سيميناركم هذه السنة أن يكتب واحد عن الأوامر الإرشادية، ولو عند عالم من العلماء، يأخذ عالم من العلماء، أفرض هي بيقول لك أنا بدي سيد الخوئي، أنا بدي سيد الشهيد كذا، يبحث عنده بهذا المقدار ضابطة الأوامر الإرشادية عند السيد الشهيد مع تطبيقات. هو بيجيب الضابطة من عنده للسيد وبيجيب التطبيقات، شو بيعمل؟ بيجيب روايات وما شاكل 10-15-20 بحيث يكفل مقدار المطلوب منه، ويكتب بحث يستفيد منه ويكون بحثا جيدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نطبق هذه العبارة ونبدأ بالقسم الثاني، ما يدل على الطلب بالعناية. المقدار الواضح الذي سنأخذه هو المرحلة الأولى، المرحلة الثانية قد ندخل فيها وقد لا ندخل فيها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.